شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدي الكرام. ما زلنا نواصل الحديث في هذه السورة الكريمة سورة المائدة، وقد وصلنا فيها إلى الآية 90، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وتحدثنا فيما مضى حول هذه الآية حول عدد من قضاياها، منها معنى هذه الأمور المحرمة وهي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والمراد بها، وبعض الصور المعاصرة لها، لأنها قد تكون أسماء لأشياء معينة لكن صورها تختلف باختلاف العصور والدهور، وهذا مما ينبغي أن يتفطن له المسلم. وتحدثنا أيضا عن عناية الإسلام بالعقل، وأن هذه الأمور جميعا من حماية الإسلام لعقل المسلم، بحيث لا يتعبث به ولا يصدق ما يسمعه من خرافات ودجل ومن أوهام بعضها يباع وبعضها تؤكل به أموال الناس. وتحدثنا أيضا عن قضية مهمة جدا، وهي قضية مرحلية التشريع، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لبعض الشرائع خصوصا تلك التي كانت تتصل بأشياء مهمة عند الناس أو لصيقة بهم وذات بعد اجتماعي، أن تحريمها والنهي عنها لم يأتي دفعة واحدة، وإنما جاء على عدد من المراحل. هذه الأشياء وغيرها مما ذكر في الحلقة الماضية، نعود اليوم إلى ذات الآية لنكمل الحديث حول ما تبقى عنها، وأدع الفرصة لأخي الدكتور مساعد ليحدثنا بشيء ما فتح الله عليه به.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنا تكلمنا عن بعض مفردات الآية، وذكر المفسرون سبب نزول هذه الآية، وأشار الدكتور عبد الرحمن في اللقاء السابق إلى طرف منها، فقيل أنها نزلت بسبب كلام عمر رضي الله تعالى عنه، أنه كان يقول بين لنا
اللهم بين لنا بالخمر بيانا،
نعم، بيان شافية. والقول الآخر أنها نزلت بسبب سعد بن أبي وقاص، وأنه كان لاح رجلا على شراب لهما فضربه صاحبه وكان من الأنصار.
لاح يعني تخاصم معه،
تخاصم هو إياه. وقيل أنها نزلت في قبيلتين من الأنصار أيضا بنفس الموضوع، أنه كان فيه مرتبط أيضا بالخمر فنزلت هذه الآيات. وهنا لا بأس أن ننبه طلاب العلم على كيفية التعامل مع أسباب النزول المتعددة. هذه أسباب النزول متعددة، كيف تعامل معها مثل الإمام الطبري رحمه الله تعالى؟ الطبري رحمه الله تعالى جوز جميع هذه الاحتمالات، ولكنه وضع قواعد عقلية في التعامل مع مثل هذا الاختلاف في سبب النزول. يقول: وقد اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآيات، وجائز أن يكون نزولها كان بسبب دعاء عمر رضي الله تعالى عنه في أمر الخمر، وجائز أن يكون ذلك كان بسبب ما نال سعد من الأنصار عند انتشائهما من الشراب، وجائز أن يكون كان من أجل ما كان يلحق أحدهم عند ذهاب ماله بالقمار من عداوة من يسره وبغضه، وليس عندنا بأي ذلك كان خبر قاطع للعذر، غير أنه أي ذلك كان فقد لزم حكم الآية جميع أهل التكليف. لاحظ الآن،
يعني عامة.
أي نعم، ومعناها أن معناها واضح، يعني سواء كان يعني هذه آية سواء عرفنا سبب نزولها أو لم نعرفه فإن حكمها واضح وقد لزم جميع أهل التكليف. ثم قال: وغير ضائرهم الجهل بالسبب الذي له نزلت هذه الآية، فالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فرض على جميع من بلغته الآية من التكليف اجتناب جميع ذلك، كما قال تعالى ذكره فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طبعا هو أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي الآن مسألة هي أن هذا وهذا المدلول الذي في الآية يمكن أن يعرف ولو لم يعرف
سبب النزول.
سبب النزول يعني ولو لم يعرف سبب النزول، فإذا الخلاف في سبب النزول أي هذه الأسباب كان لا يؤثر على القضية. وبناء على هذا نقول إن بعض الآيات التي ترد على سبب إذا كانت معلومة المعنى من جهة الألفاظ كانت معلومة معنى من جهة الألفاظ فالسبب يكون في هذه الحالة فضلة
أيوة.
ليس أصلا، ولكن هناك آيات لا تعرف إلا
بسبب النزول
بسببها، فيكون السبب
أساسي
أصلا فيها. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض الطلاب العلم الذين يدرسون في العلم يقرؤون مثل كلام شيخ حسام تيمية أو العز بن عبد السلام آسف بن دقيق العيد في
أهمية
معرفة أهمية معرفة سبب النزول. نقول الكلام هذا صحيح، لكن في بعض الآيات لا ينطبق عليها هذا الأمر لأنها تكون معروفة المدلول من خلال إيش؟ ألفاظها وجملها.
نعم دون السبب.
أين؟
أيضا هذا يؤكد أن يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأنها قاعدة يعني تطبق في كثير من المواضع.
صحيح.
يعني مثل هذا الموضع الآن كثير من العلمانيين الآن الذين يرون أن هذه الأحكام الشرعية الموجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية مقصورة على وقت نزولها فقط ومختصة بأسباب نزولها.
عجيب.
وأن العبرة بخصوص أسبابها وليست بعموم ألفاظها، فهم يحاربون هذه القاعدة محاربة شديدة في الكتب العلمانية لكي يعني يرون أن الشريعة الإسلامية هي فعلا شريعة إسلامية شريعة ربانية لكنها مقتصرة على وقت نزولها وعلى أسباب نزولها، ونحن تجاوزناها الآن. نحن الآن من حقنا أن نضع تشريعات جديدة وتشريعات مختلفة ولسنا ملزمين بالتشريعات القديمة، ولذلك تبقى هذه قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب من أشد القواعد التي يحاربونها.
عجيب.
نعم، ويعني يبذلون ما يستطيعون لكي يقنعوا القارئ أن العبرة بخصوص السبب وليست بعموم اللفظ كي يبطلوا كثير من الأحكام التي مثل هذا الحكم. يعني يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إذن هي محرمة تحريم قاطع على كل مكلف كما قال الطبري.
نعم.
هم قالوا لا، هي خاصة بمن نزلت فيهم، نزلت في سعد بن أبي وقاص واللي معه خلاص هذولا، أو نزلت في عمر بن الخطاب ومن معه. المهم مهما توسعنا في بيان أسباب النزول نحن هي خاصة بعصر التنزيل. إذن
وهذا فيه إبطال الشرع،
طبعا إبطال للشريعة وإهدار لأدلة عظيمة، وخاصة في الأحكام الشرعية في الحدود وفي الأحكام من تحريم الخمر وتحريم القداح وتحريم الميسر هنا وتحريم، وهي كما تفضل الدكتور محمد يعني كلها جاءت من أجل حماية العقل وحماية الإنسان.
جميل.
عندما نتحدث في تفاصيلها. طيب في قوله تعالى هنا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، ما معنى الرجس يا شيخ محمد؟
الرجس يأتي بمعنى النجس، ورجس وركس كلاهما أيضا بنفس الدلالة.
ورجس
أي نعم. والمقصود هنا بالرجسية إما أن تكون رجسية حسية وإما أن تكون رجسية معنوية. أما في الأنصاب والأزلام وكذلك في الميسر فالرجسية واضح أنها معنوية، واختلف في الخمر هل هي رجسية حسية أيضا بمعنى أن
يعني نجسة العين،
أي نجاسة الخمر عينا لو أصابت ثوبك أو بدنك فإنه يلزمك أن تغسلها وأن تزيلها من ثوبك أو البقعة التي وقعت فيها، وهذا خلاف بين الجمهور والحنفية. يرى بعض العلماء أن الخمر طاهرة وأن الرجسية المذكورة في الآية إنما هي رجسية معنوية بدليل مقارنتها لما هو رجس معنا، وأيضا بدليل آخر وهو أن الصحابة لما نهوا عن الخمر يعني صبوها في الشوارع، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني اسكبوها في مكان ما أو ادفنوها بعد سكبها أو غير ذلك. وعلى كل الأحوال يعني ينبغي الإنسان أن يتوقع منها احتياطا، لكن هل هي نجسة عينا هذا محل خلاف. شيخ الإسلام أو غيره من العلماء يرجحون أن الخمر طاهرة في ذاتها وأن الرجسية المذكورة هي رجسية معنوية. فقوله رجس من عمل الشيطان للترهيب منها والتحذير والمباعدة عنها، ثم زاد فقال من عمل الشيطان يعني الذي يحسنها لكم ويزينها في أعينكم مع قبحها الذاتي هو الشيطان، فإياكم أن تلتفتوا إليها. والشيطان كما وصف الله عز وجل عدو لنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والعدو لا يمكن أن يصنع لك خيرا، حتى وإن أظهر لك أنه خير فهو لا يمكن أن يكون في الحقيقة خيرا. وهذا ظاهر الآن، خذ الخمر مثلا، بالله عليك ما الذي تجنيه أو تجلبه للإنسان من خير؟ قد يتلذذ الإنسان بها، أو قد يكسب منها شيئا من المال، كما ذكر الله عز وجل في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ولكن من يتأمل في عواقبها ونتائجها وأضرارها وآثارها على بدن الإنسان وعلى عقله وعلى المجتمع وعلى الإنتاج وعلى أشياء كثيرة، يجد أنها لا يمكن أن تستقيم مع العقول السليمة. وأمريكا قد مر بها فترة يعني رغبت في أن تحارب الخمر وأن تقضي عليها، وسنت لأجل ذلك قوانين صارمة، وبنيت سجون كثيرة من أجل القبض على الذين يبيعون أو يتعاطون ويعاقرون الخمر. ولكن بعد 4 سنين من الحرب الضروس على الخمر فشلت أمريكا في هذا الأمر، ثم عادت إلى المربع الأول وتركت الناس على ما هم عليه. فهم الآن يجنون ثمرات يعني هذا المشروب المحرم في كثير من الأشياء. في مثلا إجازة الأسبوع تكثر الحوادث، القتل وحوادث السيارات والمصابين والطعن والاعتداء والسلب، كله بسبب تأثير الخمرة التي تفقد الناس يعني عقولهم. نعم. فتجد الرجل على كمال عقله وعلى بعد نظره، وقد يكون كبيرا في السن، إلا أنه في هذين اليومين خلاص يعني
خارج التغطية
يعطي عقله فسحة أو إجازة، فهو يشرب ويعاقر حتى لا يبقى شيء، نسأل الله العافية، من العقل عنده، نسأل الله العافية والسلام.
نعم. وأيضا من فضل الله علينا نحن المسلمين أننا يعني أن هذه محرمة شرعا، فنحن نتعبد لله سبحانه وتعالى بتركها ونحاربها، فالناس يتركونها عبادة وديانة.
صحيح.
فالناس لديهم وازع ديني في هذا. صحيح. فكل الذين يخالفون الأنظمة والقوانين هم يخالفون الوازع الديني الذي والفطرة التي في أنفسهم. فيسهل يعني نصحهم وكذا، يعني يعتبرون خارج إطار الشرع وإطار القانون. فيه فائدة في قوله سبحانه وتعالى فاجتنبوه، وهي هذه يعني أسلوب من أساليب عرض الأحكام في القرآن الكريم، أنه أحيانا يأتي بصيغة التحريم مباشرة، وهذا نادر، يعني مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا وأحل الله البيع
وحرم
الربا، هذه تكاد تكون نادرة،
صيغة صريحة.
هي صيغة صريحة. هنا جاء بصيغة الأمر، قال فاجتنبوه، لم يقل فلا تشربوه، قال فاجتنبوه. والأمر بالاجتناب هنا أشد من الأمر بالتحريم.
صح.
لأن الأمر بالتحريم تحريم مباشر، أما الأمر بالاجتناب فهو نهي عن
المقاربة
كما قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا
تقربوها.
ولم يقل فلا ترتكبوها مثلا، وإنما قال فلا تقربوها، فهذا كأنه نهي عن القربان، نهي عن دخول الحمى. فاجتنبوه هنا إشارة إلى أنك يعني هو محرم عليك، ومحرم عليك أن تقترب
من حماها
حتى تحافظ على عقلك وتحافظ على يعني دينك، وعلى هذه أن يبقى بينك وبين هذه المحرمات سياج بعيد.
وأيضا يا أبو عبد الله، قد يكون الله أعلم أن هناك أشياء ليست خمرا ولكنها قريبة في التأثير من الخمر، تفقد الإنسان يعني عقله أو شيئا من اتزانه العقلي أو النفسي، فينبغي أن يكون هو داخل ضمن تلك الدائرة المجتنبة، بخلاف ما لو كان المعنى فلا تشربوها. طيب لو جتنا مثلا مخدرات خفيفة كذا تونس الإنسان وتوسع صدره لمدة سويعات، تفقده شيء من اتزانه العقلي والنفسي، أيضا هي قد لا تدخل في هذا المضمون، لكن تدخل في قوله فاجتنبوه. فالإنسان يجتنب الخمر وكل ما كان في نفس المعنى.
جميل.
من خمور، من مخدرات، من
طيب طبعا الملاحظ انه ترى عندنا اربع
محرمات.
نعم،
وصفها بانها رجس، ثم قال فاجتنبوه، يعني اجتنبوا هذا الرجس الذي هو
لهذه الاربع،
يصدق على هذه الاربع،
هذه الاربع وليس فقط على
نعم.
الخمر.
صحيح. والاجتناب يكون لها جميعا.
نعم.
انا اقول في ملاحظه في الايه، وهي ابتداؤها بقول يا ايها الذين امنوا، يعني ان الذي يستطيع اجتناب هذه الاربعه لابد ان يكون متصفا بالايمان. فالله خاطب بالايمان ليبين اننا لكي ندعو الناس الى اجتنابها لابد ان نزرع فيهم الايمان. صدق. لانه ما يمنعك منها مانع. الخمره يصنعها الانسان في بيته ويشربها في بيته، قد يقفل الباب على نفسه. نعم. فلا يطلع احد عليه. من الذي يمنعه منها؟ يمنعه ايمانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما زرع الايمان في قلوب الصحابه كان الصحابة أنفسهم يتشوفون إلى تحريمها ويسألون، يقول اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. لما أنزل التحريم ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبعث فرق سرية ولا فرق بحث وتحري وإلا جواسيس ينشرهم في الأسواق وفي لينظروا أين تصنع الخمر ولا أين. ما السبب؟ أنه صنع شرطيا في قلب كل واحد من أصحابه، حتى أولئك الصحابة الذين كانوا مجتمعين يعاقرون الخمر، وأحدهم قد وضع الإناء على فيه وسمع فهل أنتم منتهون، سكبه وقال انتهينا. ولذلك أنا أقول ما هو السر في صعوبة تطبيق مثل هذه الأحكام في مثل هذه العصور؟ تنبع الصعوبة من كون أن عندنا أوامر ونواهي لنا فيها مصلحة عظيمة جدا نحن مقتنعون بها، لكن الوازع الديني والإيمان ضعيف، أو بالأحرى نحن نأتي على هذا الوازع ونضعفه عبر وسائل الإعلام، عبر يعني إتاحة الفرص لكثير من الأمور التي تقلل ديانة الإنسان. فالإنسان إذا قلت ديانته قرب من هذه المحرمات وصار مهيئا للأخذ بشيء منها. وهنا يصعب دائما الفصل، وتجد المجتمع باستمرار يقع ويقترب من هذه المحرمات. إذا ما الحل؟ أنا لا أرى الحل في الحلول العقوبات. أي نعم. الحل أنك تعيد الناس إلى المربع الصحيح، كثف عليهم في جانب الإيمان، سينتهون عن هذا تلقائيا
وعن غيره.
بل حتى يعني الغلو الذي يحدث في المجتمعات أعظم سبب له في نظري هو الانفلات، لأن الذي يدعو هؤلاء الناس إلى الغلو هو وجود آيات وأحاديث يقرؤونها ويرونها ويرون المجتمع قد انصرف عنها، فيدعوهم ذلك إلى تطبيقها تطبيقا غاليا. لكن لو طبقت حدود الله وأحكامه وحرماته بشكل صحيح وأتيح للناس الفرصة أن يفعلوها وأعينوا على ذلك، صدقني لن يلجأوا إلى فهم غالي للدين، سيكون الفهم للدين فهما صحيحا.
جميل.
وغالب هؤلاء الذين يقعون في مشاهد الغلو أو مظاهره تجدهم لأنهم رأوا المجتمع انحرف والعلماء يحاولون أن يجذبوهم إلى الدين جذبا رفيقا، هم لا يرون ذلك ناجحا، فيريدون جذب الناس إلى الدين جذبا شديدا وهم يتمسكون به بطريقة غير صحيحة، فيحدث هنا صور الغلو. إذن الغلو في التدين من أهم أسبابه الغلو في التفلت.
أي
نعم.
ولهذا يعني كثيرا ما يعني يجهل او يعني اللي هو الانحلال كثيرا ما يعني يتناسى ولا ينبه على انه فيه غلو وفيه ايش؟ تطرف ايضا.
تطرف. نعم.
لانه ليس فقط التطرف في التدين بل حتى التطرف فيما يقابله.
اي نعم. من الادله على هذا ابو عبد الملك، احدهم كتب تغريده جميله اعجبتني، فقال بعض الناس يقول أن من أسباب هذا الغلو المناهج التي بين أيدينا وكذا. طيب هذه مناهج لها 70 سنة أو 80 سنة مقرة على الناس، ما أنتجت هذا الغلو، ليش في هذا الوقت خرج هذا الغلو؟ لو كانت المناهج ستنتج لكانت أنتجت في 10 سنوات الأولى من تقريرها أناس غلاة يخرجون على مجتمعاتهم ويكفرون الناس ويخرجون على العلماء ويفعلون مثل هذه التفجيرات والتكفيرات وغير ذلك. قال انظر مثلا إلى إحدى الدول العربية وسماها، قال عدد الملتحقين بجماعات الغلو منها أكثر من الملتحقين من دولتنا. طيب، وعندهم منهج منحل بعيد عن الدين،
يعني علماني ليس له
علماني علاقة بالدين. ولا علماني صارخ، علماني فيه محادة لله ولرسوله ولدينه وحتى للمجتمع، في نوع من الصرامة في العلمنة وإبعاد الناس عن الدين والتحدي لهم. طيب، لو كانت المناهج تنتج هذا وأنها هي المسؤولة، لكنا نقول مناهج هؤلاء هي المسؤولة أيضا. فالملتحقين من هذه الدولة على صغرها أكثر من الملتحقين، إذن كلمة أنه أن المناهج نوع من أنواع يعني الإلصاق ومحاولة المزايدة في شيء غير صحيح.
نعم. في قوله لعلكم تفلحون، نعم، التي قبلها قال لعلكم
تشكرون.
تشكرون، وهذا يأتي في التعليل، يعني تعليل هذه الأحكام. فهنا ربط الأمر الاجتناب بالفلاح، وكان في إشارة إلى أن من اجتنب هذه الأربع المنهيات فإن مصيره إلى ماذا؟ إلى الفلاح، والفلاح هو الفوز والظفر بالمطلوب. طبعا المطلوب هنا وهو رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة، فكان هذا أيضا من أسباب التي توصل إلى الفلاح الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين.
جميل. أيضا الآية التي بعدها في قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء
في الخمر والميسر.
في الخمر ذكر اثنين فقط ولا ذكر الأربعة مرة ثانية؟
نعم،
يعني الآية اللي قبل ذكر أربعة أشياء، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، أربعة أشياء. الآية الثانية قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فقط. طيب وين الأنصاب والأزلام؟ ما ذكرها. إشارة، ولذلك خص هاتين الأمرين، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، لأن يعني الخمر كما قلنا أنها يصبح شاربها كالمجنون، يفقد عقله فيتصرف تصرفات توقع العداوة والبغضاء، قد يقتل وقد يضرب وقد يجرح،
قد يزني
وقد يقع في الفواحش.
نعم.
والميسر كذلك، لأن الميسر فيه غرر، يأتي هذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع، ثم في النهاية يأخذها واحد، فيقع بينهم من الشحناء ومن العداوة ومن الحقد ومن الخصومات ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك صحيح، كثير من حوادث القتل تحدث في صلاة القمار التي ذكرتموها يا دكتور.
صحيح،
في صلاة القمار بعضهم يدخل إلى المقامرات مرة مرتين ثلاث يخسر، فيعني
يمتلئ حنقا،
يمتلئ يعني غضبا، ولذلك بعضهم يدخل ومعه المسدس، يدخل ومعه السكين،
أعوذ بالله،
وهو ينوي الانتقام، يقول إذا ما فزت المرة هذه بتصرف،
أعوذ بالله.
فإذا شاف المسألة ضاعت عليه وراحت فلوسه كلها في هذه الصلاة قتل،
أي
قتل ربما اللي فاز أو قتل اللي قائم على هذه
علي
الصلاة
وعلى أعدائي.
أيوه، يقول الله خسرت سبحانه وتعالى قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة
والبغضاء
في الخمر والميسر، هذه العلة. والثاني قال ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. طيب الصلاة ليست من ذكر الله؟
بلى
بلى، لكنه خصها لمزيد العناية بها.
أي نعم.
ولذلك أكثر من يعني الذين يشربون الخمر ويقعون في المسكرات آخر اهتماماتهم
الصلاة.
الصلاة
صحيح.
والله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء التي قبلها
لا تقربوا
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان يعني من المراحل المهمة جدا في تحريم الخمر إبعادهم عن الشرب في أوقات الصلوات، لأن من أهم الأشياء التي يحرص الله سبحانه وتعالى عليها قضية أداء الصلاة في وقتها. الخمر مضادة لهذا الغرض، وهي تضيع عليك الصلاة. الشيطان وهو عدو لك، من أبرز الأشياء التي يحرص على أن يوقعك فيها أنك تترك الصلاة.
صحيح.
سبحان الله العظيم كيف تتكامل الشريعة الإسلامية.
الله أكبر.
كيف أن الله سبحانه وتعالى عندما عظم من شأن الصلاة أبعد عنها كل ما يؤثر عليها من المشروبات أو التصرفات، أليس كذلك؟
بلى.
حتى تؤدي الصلاة في وقتها وتؤديها بك بعقلك وبكمال عقلك. والشيطان لأنه يعلم أهميتها كيف أنه يوقعك في كل ما من شأنه أن يضيع عليك هذه الصلاة ويفسدها عليك.
صحيح. ولذلك نلاحظ أنه لأهمية الصلاة وعظم منزلتها الشيطان حريص جدا على كل شيء يقترب من تضييعها، ومن تفويتها على الإنسان، لأنها عظيمة عند الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، يعني خير شيء وضعه الله لعباده، فمستقل ومستكثر. ولذلك على الإنسان ألا يراعي أو يعني يستمع للشيطان وهو يدعوه إلى ترك شيء من هذه الصلوات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. بهذا أحبتي الكرام نصل إلى ختام هذا المجلس القرآني التدبري مع شيخينا الفاضلين دكتور مساعد الطيار دكتور عبد الرحمن الشهري، ونلتقي بكم إن شاء الله في اللقاء القادم على خير ومع سورة المائدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.